اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عن الأصبغ بن نبات قال قال علي بن أبي طالب عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا سيد ولد آدم وأنا يا علي والأئمة من بعدك سادت أمتي من أحبنا فقد أحب الله ومن أبغضنا فقد أبغض الله عز وجل ومن والانا فقد والى الله ومن عادانا فقد عاد الله ومن أطاعنا فقد أطاع الله ومن عصانا فقد عصى الله صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحمد لله تم الحديث والكلام في كتاب الصوم بما تقدم من مسائل. الآن ننتقل إلى كتاب الزكاة. لا إشكال في مسألة تشريع الزكاة، وعندنا هنا وعندنا لها مجموعة من الأحكام سواء المستفادة من بعض الآيات الواردة أو بلا إشكال أكثرها طبعا مستفاد من سنة النبي صلى الله عليه وآله، يعني من كلام النبي وكلام المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. وبالتالي طبعا الآيات التي تؤكد على مشروعية الزكاة أو معذرة تشريع الزكاة وكونها من الأحكام الشرعية المهمة كثيرة، ولكن المصنف هنا يعني استقرى بعض الآيات وترك قسما من الآيات تحت عنوان الإنفاق في سبيل الله، وهذا بحثه يأتي يعني تحت أحد العناوين التي سوف يستعرضها المصنف في آيات الأحكام هو الإنفاق في سبيل الله. هناك كما قلنا جملة من الآيات تأتي تباعا في محلها. هو ابتدأ بمجموعة من الآيات فقط، يعني ذكر هنا معذرة بعض الآيات، منها هذه الآية سورة التوبة آية 103 في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. نعم. طبعا عندما قالت الآية خذ من أموالهم صدقة، يقول من الواضح أن القرآن الكريم عندما يستعمل لفظ الصدقة يقصد الزكاة، وهي استعملت يعني أو استعملت كما في هذه الآية وفي آية أخرى، وهذه الآية التي تأتي إن شاء الله خصوصا الآية التي تتكلمت عن أصناف المستحقين، يعني من هم الذين يستحقون الزكاة. عندما تأتي هذه الآية تقول إنما الصدقات وإنما للحاصل كما أشرنا في بحث عقائدي سابق، قلنا بأنه إنما من أدوات الحصر، فإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة من الله. إذن الآية الشريفة تريد أن تشير إلى إذن عندما قالت الصدقة يعني الزكاة، واضح؟ إذن بلا أشكال قرآنيا استعملت الصدقة بمعنى الزكاة. الآن الكلام أعم، زكاة مستحبة زكاة واجبة ذاك بحث آخر، صدقة يعني مستحبة صدقة واجبة بحث آخر. الآن من استعمالات القرآن الكريم وهذا أمر مهم للبحث هو أن لفظ الصدقة تستعمل بمعنى الزكاة. لو جينا إلى السنة النبوية، السنة استخدمت يعني سنة الشريفة سنة النبي وسنة الأمة سلام الله عليه لأنه هي قول المعصوم وفعله وتقريره، ذكرت سنة المعصومين ذكرت معنيين أو يعني المتتبع يجد استعمالين للصدقة. استعملت الصدقة بمعنى الواقف، صدقة آل فلان مثلا، وقف آل فلان. وهذا ما استفاد من صحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني يحكي فعل الإمام سلام الله عليه بأنه تصدق بدار، يعني أوقف دارا على خالاته كما سنقرأ الرواية، وعلى ذراريهن إلى يوم القيامة إلا أن كذا كذا. شوف الرواية، يقول الإمام الصادق عليه السلام: تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له في المدينة في بني زريق أو زريق، مكان يعني يعيشون فيها هؤلاء بني زريق، أو اسم المكان زريق، في بني زريق، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي، تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض، وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشنا وعاش عقبهن أو عقبهن، فإذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين. إذن عندما شاهدنا هنا، عندما قال سلام الله تصدق، هذا ما تصدق يعني بمعنى الوقف، ما أوقفه يعني أمير المؤمنين وقف لأجل خالاته مثلا وعقابهن وما شاكل ذلك. هذا إذن جاءت الصدقة بمعنى الوقف. وعندنا الصدقة لا، صدقة هذا المعنى الأخص واضح، مثل الصدقة المستحبة، تصدقوا لموتاكم، فكما في الروايات تصدقوا عن موتاكم، أو كما في هذه الرواية الصدقة تدفع ميتة السوء. ولذا تجد في روايات الصدقة المستحبة روايات عديدة جدا. هذه رواية يعني صدقة بالمعنى الأخاص. مثلا في الرواية: تصدقوا فإن الصدقة تزيد في المال كثرة، داووا مرضاكم بالصدقة، إلى غير ذلك. إذن وردت روايات بهذا المعنى. إذن إلى هنا يتحصل عندنا، عندما نأتي للاستعمال القرآن نجد بأن القرآن استعمل لفظ الصدقة بمعنى الزكاة، إنما الصدقات خذ من أموالهم صدقة كما أشرنا. بالنسبة للوارد في سنة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، لا، تارة يكون بمعنى الوقف، تارة بالمعنى الأخص، وتارة حتى يأتي بمعنى نفس التعبير القرآني. وهذا طبعا يختلف أو يستفاد من خلال القرائن الموجودة في الكلمات والروايات. هذا إذن بالنسبة للمعنى. الآن كلامنا بلا أشكال عن الزكاة الواجبة، عن الصدقة الواجبة، الزكاة يعني مقصودنا. لو جئنا لهذه الآية الشريفة نجدها بأنها تضمنت مجموعة من الأحكام، وطبعا يذكر بعض أحكامها. الحكم الأول بأن الشارع المقدس الله سبحانه وتعالى شرع فريضة الزكاة، وهي التي تعتبر من الفروع المهمة في الأحكام الدينية، من مصاف الصلاة والصوم والحاج والزكاة وما شاك يعني وخذا والزكاة معه. لأن قالت الآية الشريفة: خذ من أموالهم. وطبعا يستفاد من هذه الآية أن الزكاة هي حصة من المال، وليس مطلق المال، يعني تأخذ حصة من أموال الأغنياء لأجل أغراض تذكرتها آيات أخرى مثلا كما يأتينا إن شاء الله. خذ إذن يا رسول الله، خذ من أموالهم، يعني لا تأخذ كل أموالهم، ليس المطلوب أخذ كل مال الغني، بل هو أخذ جزء من مال الغني. وهذا طبعا يختلف حسب الموارد الواردة في الزكاة، زكاة النقدين، زكاة الأنعام الثلاثة، الإبل والغنم وما شاكل ذلك. هذا بعض في أبحاث الزكاة، في الأبحاث الفقهية تكفلت بعرض هذه الأبحاث، وإن صح تعبير النسب التي تختلف من حالة إلى حالة، سواء خصوصا في الأنعام الثلاث. بلا إشكال إذن الزكاة عندما قالت خذ من أموالهم، إذن خذ خذ من أموالهم، فلم تقل خذ أموالهم وما شاكل خذ كل أموالهم. وطبعا الآية أشارت إلى نكتة لطيفة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. هنا ذكرت أمر يترتب على أخذ شيء من أموال الأغنياء هو تطهير هذا الإنسان، بمعنى فك ارتباطه وتعلقه الزائد بهذه الدنيا. تعبير الإمام علي سلام الله عليه، الإنسان أم ابن الدنيا، وهل يلام الناس على حب أمهاتهم أو أمه الدنيا أو ابن الدنيا؟ فإن هناك تعلق، وعندنا مجموعة من القنوات التي عادة يتعلق الإنسان بها، من ضمنها المال، من ضمنها الأولاد، من ضمنها النساء، من ضمنها تعبير القرآن القناطير المقنطرة والخيل المسومة وما شاكل ذلك. هذه مظاهر الآن كل دنيا يعني هم الزمن يتطور، ولكن هناك أمور ثابتة تقريبا كالمال، كحب النساء، كحب الأموال، حب الزوجة والأولاد من دون وجه الله. طبعا لو كان التعلق لأجل الله وفي خدمة وصراط تكامل هذا الإنسان بلا أشكال مقرب إلى الإنسان، كما معنا في الروايات سبحان الله في قضية المال وردت عدة يعني روايات على نصح التعبير يجدها الإنسان في أول وهلة على طرفي نقيض متضادين صح التعبير. لا، ليس كذلك، على المتأمل يجد القضية واضحة. مثلا في رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول نعم عوني على تقوى الله المال، أو المال نعم العون على تقوى الله. يعني الإنسان إذا كان عنده مال وينفقه فيما أراد الله ويسد به جوعته ويقضي به حاجاته وحاجات عائلته وحاجات المؤمنين ويقوم بخدمة المؤمنين بهذا المال، فعلا نعم العون. ولذلك احنا من بعض الروايات وذق ان عندنا هذه الرواية قام الدين على ثلاثة، من ضمنها اموال خديجة. اذن المال دور كبير اصلا في دعم الدعوة الاسلامية، دعم الدعوة الالهية، حفظ الاصل الان الخمس احد اسباب اهتمام به في الشرع المقدس في مدرسة البتوى، واقع من الموارد الاقتصادية الحافظة لهذه الطائفة. اي مشروع عيد مشروع إلهي غير إلهي في النتيجة لابد له من المال، من التمويل. إذا هذا المال صرف لوجه الله سبحانه وتعالى ويعني أجري حسب المقتضيات والقواعد الإلهية، نعم العون. نعم العون، كم إنسان بأم مالي خدم الدين، كم ناس بأم مالي قضى الحوائج، وبالتالي كله من الثواب الكبير عند الله سبحانه وتعالى. فهذا لا يسمى تعلق. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام لطيفة هذه الرواية، عندما جاءه رجل قال له يا ابن رسول الله إني أحب المال أو أحب الدنيا وأجمع المال وكذا، قال ما تريد من جمع المال؟ قال أتصدق به، أذهب به إلى الحج، أتزوج وانفق على عائلتي كذا. قال هذا ليس دنيا، هذا آخرة، لأن ما تفعله أنت هذا من أعمال الآخرة، من الأعمال المقربة، من الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. في القبال عندنا لا، كما في رواية الإمام علي سلام الله عليه، المال مادة الشهوات، المال مادة الشهوات. يعني هب بنفس المقابل، بأن هذا الإنسان عز وجل الذي لم يربي نفسه، لم يزكي نفسه، هذا المال ماذا يفعل به؟ سوف ينفقه في ملذاته وشهواته المحرمة والعياذ بالله، أو المحللة بشكل إفراطي، ويغفل عن بعض الواجبات أو بعض المستحبات أو مشاكل ذلك والعياذ. فشاهد إذن توقف على مسألة الوعي في التعامل مع مسألة المال. الآية الشريفة هكذا أشارت إلى هذه النقطة، نقطة ماذا؟ أن الحالة العامة أو الحالة الموجودة مثلا أنه يتعلقون بالمال تعلق ويحبون المال حبا جما، فهذا نوع من التدريب في قطع العلائق بالمال، بالتالي قطع علائق الدنيا إن صح التعبير، اللي حتى نزع الروح والانتقاص من هذا العالم نتيجة يعني شدته وضعفه، حسنه ويعني عذابه ونعيمه مرتبط بشدة التعلق بهذه الدنيا. فالآية الشريفة ماذا قالت؟ الآية الشريفة قالت خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تزكية تحليهم يعني بحيث أنه تطهرهم من حالة البخل والشح والتعلق بالدنيا وتحليهم بالصفات الكريمة وما شاكل صفات المحبوبة والكريمة وما شاكل ذلك. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني هو أنه طلب الصلاة على دافعي الزكاة. يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما قال للنبي صلى الله عليه وآله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن إن صلاتك سكن لهم. نعم. الآية الشريفة تريد أن تشير لحكم آخر مرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله بأنه النبي يصلي على آل فلان، والمراد بالصلاة طبعا طلب الرحمة. الصلاة من العالي إلى الداني طلب الرحمة والمغفرة، من السافل إلى العالي دعاء، يعني نوع من الدعاء، نوع من الاستغاثة. لاحظ بالنسبة نحن صلاتنا للنبي هي طلب الدعاء للنبي صلى الله عليه وآله، يعني ليسنا يعني صح التعبير يعني بما نحن سافلون والحق والنبي أعلى، هو في النتيجة مرتبط ب مو مسألة الداني للسافل، لا إشكال نحن سافلون، ولكن دعاء يرتبط بمقامه سلام الله عليه، وبالتالي له مردوداته الإيجابية الكثيرة والخير الكثير علينا. من هنا مثلا من صلى علي مرة لم تبقى من ذنوبه ذرة، من صلى علي كذا وصلني وصليت عليه وعلى كذا، وما شاكل الفروات الكثيرة، وبحث الصلاة على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، من أبحاث مهمة والشيقة في القرآن وفي الروايات، وكتب حوله عدة كتب. إذن القرآن طلب من النبي صلى الله عليه وآله هو أن يدعو لهم، يعني يطلب الرحمة وينزل والدعاء لهم بنزول الرحمة والبركة والخير وما ذلك وما إلى ذلك، لكي تسكن إليه النفوس، يعني سكن لهم من باب إما أنه النفوس بما لها من العقيدة بدعاء النبي تطمئن، يعني الله يستجيب لهذا الدعاء فتحصل على نوع من الطمأنينة والسكينة والاستقرار وما شاكل ذلك. إذن له أبعاد معنوية وروحية وتربوية. الأمر الثاني وإما أن يحتمل المقصود به أنه إبراز الاهتمام والتقدير لعملهم، يعني مباركة لهذا العمل، تعظيم لهذا العمل، وبالتالي إن صح التعبير تشجيع على هذا العمل، وأن كان واجب لكنه الواجبات هم يشجع عليها، فقط خذ المستحبات، أو يراد كلا الأمرين لا مانع من ذلك، بأنه المقصود كلا الأمرين أنه هم طلب الصلاة بمعنى نزول الرحمة عليهم بدعاء النبي صلى الله عليه وآله لكي تسكن نفوسهم من خلال دعائه سلام الله عليه، أو من باب التشجيع لهم وإبراز هذا العمل الخير، لأنه لكي يعني يكون نوع من التشجيع لهم وإبراز هذا الأمر بلا أشكال، هذا والاهتمام به وإبرازه كما أشرنا. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث يستفاد من هذه الآية الشريفة ثبوت الولاية للنبي، ولايته المطلقة، كما في الغدير يقول أنا ألست أولى بكم من أنفسكم، هذه الولاية المطلقة وأولى بأنفسنا، يعني هو يقول إذا قال لي احرق نفسك، طلق زوجتك، قم اهدم بيتك، هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، له الولاية المطلقة عن التصرف المطلق، كما في الشأن الولاية في التكوين تصرفاته، هنا هم بالولاية في التشريع بالأمر، يعني ينهى يأمر، حتى لو لاحظ الشيء خلاف المتعارف، خلاف ما تصور بعقلك، صحيح ما يكون مخالف عقلك لكن ما بما متصور، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يزوجني، يطلقني، يحرقني، يرميني من كذا، يأمرني بالجهاد، يوجب علي شيء، يحرم علي شيء، حتى لو قال لا أنت أيها الغني مو من أموالك، جيب أموالك كلها، هذه نتيجة الولاية المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أنت الغني اطلع من البيت، يلا اطلع، هذا بيت أنا بسكن فيه، يجوز بجيب العسكر يقعدوا هني، بنجيب نجعله ثكنة عسكرية، ما يجوز له أصلا أن يتخلف أي مسلم من أمر النبي. أدرك المصلحة ما أدرك، شوف الحكم عام للمسلمين أو حكم خاص له، مأمور بحكم خاص أبدا. إذن هذه الآية لها تشير، لأن قالت خذ من أموالهم، هذا على المدلول المطابقي. إن حملنا على المدلول المطابقي بأن معنى خذ يعني خذ، قبل أو لم يقبل، رضى أو لم يرضى، خذ من أموالهم صدقة، أصلا ما لا ربط رضاهم بذلك. هذا فيه دلالة، نوع دلالة على ثبوت الولاية المطلقة للنبي صلى الله عليه وآله. البعض البشر يقول هذا هم كذلك يسري خبل الإمام بلا إشكال، ولي الفقيه، الولاية للفقيه، اللي تختلف شدة وضعفا حسب المباني، وبحث في محله. واضح هل للفقيه هذه الولاية إلا ما يخرج من شؤون النبوة والإمامة المعصومة، بلا إشكال بحث في محله. فهل يستطيع الولي هم كذلك أن يتصدى لأخذ المال بها الطريقة أو يأمر أو ينهى؟ هذا هم حسب المباني الفقهية. بعد مرة ندخل خوض فيه، هذه مسألة خاصة بين الفقهاء، يعني دارت حولها الآراء واختلفت حسب المباني والمدارك وما شاكل ذلك. بعضهم يراها وسيعة بوسع مال النبي صلى الله عليه وآله إلا ما هو خارج من شؤون النبوة والإمامة، وبعضهم ماذا ضيقها إلى الحسبة، وبعضهم ماذا بين وبين برزخ بين الولاية المطلقة وبين الحسبة، كما هم يوجد بعض الآراء الموجودة تختلف. إذن هذه حسب الما تقريبا الأعم توجد آراء ثلاثة، طبعا فيها آراء أكثر، لكن الأكثر شمو الأكثر إن صح التعبير شيوعا بين الفقهاء حتى زماننا المعاصر هو هذه الآراء الثلاثة بين فقهاءنا المتأخرين فضلا عن المتقدمين. على كل حال، هذا إذن إذا احتملنا هذا الاحتمال يكشف لنا ماذا؟ يكشف لنا شيء من الولاية التشريعية، من الولاية المطلقة للنبي صلى الله عليه وآله، ويمكن حسب المباني أن تسر إلى ولاية الفقيه وما شاكل ذلك. هذا إذا حملنا على المدلول المطابقي. وتارى لا، ليس المقصود هو خذ من أموال عدروع تأخذ، لا، يعني نوع هذا يعني خذ من أموالهم على نحو المدلول الالتزامي، يعني إن صح التعبير ماذا؟ الأمر. أحسنتم، أي من الأمر أخذ، يعني الأخذ بالأخذ الكناية إن صح التعبير، يعني كناية عن فريضة الزكاة عليكم. الآن جبتها ما جبتها شيء آخر بعد. لاحظ، فبالتالي يأمر أصحاب الثروات أنهم يدفعون أموال، أن يدفعون هذه الأموال. نعم يستجيبوا ما يستجيبوا، ذاك بحث آخر كأي حكم شرعي. وذاك ورد عن النبي كما في بعض المفردات أنه كان يرسل على البعض، البعض يتماطل، البعض كذا كذا كذا، على كل حال. نعم الآن يبقى سؤال آخر لطيف، وهو أنه الآية الشريفة لم تتكلم عن ما هي الأمور، لأن المال أعم، مقصود النقود، المال كل ما فيه ما يتمول به الإنسان، سواء ذهب، فضة، أنعام، ما يرتبط بالزراعة وما شاكل ذلك، لغة مطلق ما يتمول به الإنسان. الآن الآية الشريفة لم تذكر ولم تتحدث عن ما هي الأموال التي تؤخذ، ما هي نسبها كما قلنا، هذه بعد بلا أشكال نرجع فيها إلى من؟ إلى الروايات. مثلا هذه رواية صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة. الله في الأموال، هذا الأموال، لكن النبي ماذا حددها؟ في تسعة أموال مطلقا، مأكولات كثيرة، النعم كثيرة، ما تمول به الإنسان. فرض الله، يقول الإمام الباقر وموصرق فرض عليهم السلام، فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء، وعفى عما سواهن، في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، تسعة، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك. الآن هذا طبعا معترك الأعلام، هل هي هذه على المثال فقط أو الحاصر. البعض يرى حاصر كما يسوي بعض الروايات، خذ 9-9، والبعض عنده تحليلات بأن هذا فعلا هي الآن عصب الحياة، حتى الزبيب اللي أنت تستهين به له أثر كبير. فالنبي اختار الأمور 9 التي هي عصب الحياة للبشرية عموما. البعض يقول لا، هذا من باب ذكر المثال، يعني افترض الآن الأرز ما ذكرته الرواية، وأن كان في رواية أخرى ذكرته النفاء الإمام سلام الله عليه، لكن يناقشون طبعا، وكلام طويل عريض. كنا في بحث الزكاة قبل سنة مع بعض الأساتذة، مناقشة عريضة طويلة في مسألة التحديد، ولا يرى التحديد، بعض الأساتذة لا يرون التحديد، يعني بعض الأساتذة يختلفون أن هذا هو بعد 9-9 لا يزيد في الأرز، في الطحين مثلا، ما أدري في الأرز، في بقية معذرة بعض المأكولات الأخرى لا. خصوصا الآن الأرز تقريبا مادة متوفرة وبكثرة وكذا. لا، بعض الأساتذة يقولون لا، هو مسألة لا، هذا التحليل على ذكر المثال فقط، والدليل يذكر روايات أخرى طبعا، ومن ضمنها أنه كل زمن يختلف، يعني بعض الروايات معذرة يعني انصحت بعض الروايات حددتها في 3، بعضها في 4، بعضها في 5، بعضها في 9، بعضها في كذا. فهذا يقول كاشف عن أنه مسألة وين، أن هذا ليس حصرا حقيقيا، انصح التعبير لا، انصح التعبير هذا ليس حصرا بحاصر، يعني لا، هذه فقط حسب الآن بلد مثلا فيها هذا المتوفر تؤكد الرواية على هذا، ترض الكوفة فيها هذه النوعيات، المدينة في هذه النوعيات كذا وما شاكل ذلك. هذا توجه موجود، توجه آخر يقول لا، هو محصورة في هذه 9، ولذلك في بعض الروايات توجد تتمة، يقول فقال له القائل، يعني للإمام الباقر الإمام الصادق، عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك، التمر والزبيب وش كثرة معنا بحمد الله، ما هو؟ قال وما هو؟ فقال له الأرز. فقال له أبو عبد الله عليه السلام، أقول لك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة على 9 أشياء وعفى عما سوى ذلك، وتقول عندنا أرز وعندنا ذرة الإمام يستهجن هذا، يقول أنا خلص قلت لك أن رسول وضعها وضع هذه الأمور على 9، يعني تعبيرنا بعد هذا لا يعني فهم أنه هذا لا يدخل، بعد لو شككنا في غيره لا يدخل، وهذا كما يسميه حجية، يعني أولا تدل هذه الرواية على عدة مطالب سبحان الله، منها جواز الاجتهاد والاستنباط، لأن الإمام يقول أقول لك وأنت تقول، يعني مفروض استفيد بأنه استنبط أنه غير ذلك لا يجب، لاحظ. ثانيا استفاد حجية إطلاق المطلق وجواز التمسك به عند الإشكال، لأن هذا يدخل أو لا يدخل، مدام لم يذكر، ونسميحنا بالإطلاق المقامي مثلا، ذكرت مجموعة أمور لم تذكر ننفيها بحجية الإطلاق المقامي مثلا، جواز أو حجية المطلق عموما أو العموم مطلقا أو ما شاكل ذلك، يعني هم يستفاد من هذه الرواية هذا المعنى، هذا يحتمل، يعني يستفاد من هذه الرواية معذرة. الأمر الثالث اللي هو ثبوت السلطة التشريعية للنبي صلى الله عليه، يعني الولاية التشريعية، الله سبحانه وتعالى جعل هذا خاص لمن؟ للنبي. وطبعا يوجد مطلب لطيف ربما نشير إن شاء الله في أبحاث عقادية، في الولاية التشريعية، الولاية التشريعية تبتني على التأسيس للبيان، يعني تأسيس حكم مو بيان حكم، إذا بيان حكم هذا مو سلطة تشريعية، ما هي ولاية تشريعية، هذا تبليغ حكم ما عرفنا علمنا النبي، لا، الولاية التشريعية تعني ما حق للنبي أن يبدي وأن يؤسس حكما شرعيا جديدا، كما عندنا روايات عديدة ما تسمى تحت مظلة الولاية التشريعية، وعندنا الولاية التكوين. إن شاء الله هذه الأبحاث إذا وفقنا إن شاء الله ربما في أبحاث عقائدي نؤكد عليها وأكد عليها في أبحاث أخرى. هذا تمام الكلام بحمد الله في هذا الباب. إذن إلى هنا اتضحت مع شيء من مضامين هذه الآية الشريفة في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. إن شاء الله البحث الآتي إن شاء الله إذا وفقنا في مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه تأتي إن شاء الله مع الآية الأخرى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فاتحه.